بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصال. تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي أم محمد من ليبيا.
عندي يا شيخة ثلاث أسئلة حوالي.
تفضلي.
السؤال الأول عندي أخت توفت ولها ما عندهاش عيال، عندها زوج ومعها أختها ساكنة في الحوش في نفس البيت يعني.
نعم.
فهي سيطرت على كل شيء يعني، خذت الأتات من لها قيمة والدبش وتصرفت فيه. بعد قلنا لها هذا في ورد، قالت لا أنا عايشة فيه وأنا حرة، فوزعت منا وعطت بروحها هي يعني بمعنى صدقة وباعت منا. ونحن كل ما نقول لها أنا على شيء، أخوتي اثنين أخرى سامحوا هذا لولا أخوتي، قعدت أنا وياها بس يعني. فهي صرفت، هل هو هذا حلال أم حرام؟ هذه طيب. نعرف شنو الشرع اللي يحكم عنها، هل هي لها الحق أن تتصرف فيه أم لا؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
نفسه أخويا خداد درنا له وكالة، نحن أختين أخوين اللي قاعدين، درنا له وكالة لا دار الفريضة الشرعية ولا شيء، يعطي فينا في إيجار. طبعا العمارة اللي هي فيها المرحومة ما باش يبيعها، درنا له وكالة ما مش مهتم بك، اللي هو حتى مادية كويسة ما باش يدرنا الفريضة الشرعية، عطانا منها يعطي فينا الفلوس يعني الفلوس فلوس ما لاش عارفين إيجار شنو، يقول لنا إيجار الدكان كل مرة شنو هذين يا أخويا، يقول خودوا سكتونا مسجل كل شيء. لعند الآن توا هي مات في شهر ثلاثة، قريب تفكر سنتين السنة اللي فاتت، لعند توا ما لاش فاهمين الفلوس، كل ما تكلموه بيزعل وانتم أنا مش واكل حق، ما لاش عارفين كيف نتصرف معين، هل هو على حق أم نحن على حق وكيف يعني.
لكن هو
نحن الثلاثة أخر أخوه الآخر وأنا واختي محتاجين، وهو وكلناه ومش دايرنا أي حل فيه.
لكن هو يقول لكم هذه إيجارات.
نعم.
هو يقول لكم هذه إيجارات العقار.
يقول هذه إيجارات، وعندنا بيت للمرحومة أمي من مدة 18 سنة أو 20 سنة، نفس القصة، يعطي فينا بيه كم إيجار الحوش أنت المأجرة في منطقة معينة، ما يقولش ما يعطيكش، يقول بيه وخلاص، ومرة يعطينا الفلوس نقصات، مرة زيدات في دولارات مع قبطة حياة المرحومة أختي. طيب. لناش فاهمين، قلت طيب. لك حتى حاجة.
طيب أم محمد، السؤال الثالث. ونحن
محتاجين هذه حاجة، شنو الشرع كيف نصرف معي، خف إنه يزعل وحيق في قطيع ترحم.
نعم.
والآخر وثالث سؤال، بارك الله فيك على البرنامج، أنا ننصح فيه الأخوات اللي معي وتبعتني، يثقن فيها بصراحة والثقة في الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
نبيك توضح لنا صلاة الصبح من أنت تبدأ، هل هي صلاة الضحى هي الأربع ركعات اللي قبل الظهر أم لا، وكم ركعة، والتسبيح أنت نقولوهن بعد صلاة شنو وصلاة شنو؟
الله
يبارك فيك، لأني أنا نرشد في صحباتي وكل عطيتنا رقمك والصورة عطيتها من صورتك أنت، صورة الديكور متاعك كله باش تعرفن عليه.
الله يحفظك
ويتابعوا فيك والحمد لله.
الله يبارك فيك.
ما نبوي إلا
الله
رضا الله سبحانه وتعالى.
دعواتك يا أم محمد، دعواتك الصالحة، بارك الله فيك. تفضل يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بدي أستفسر عن حديث صحة الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر.
نعم،
فقط هذا السؤال
ان شاء الله.
جزاك الله خير، مشكور.
مرحبا مرحبا. توفيق.
السلام عليكم شيخ.
عليكم
عزيز.
السلام ورحمه الله وبركاته.
شن حالك؟
اهلا طيب وسهلا، حياكم الله.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين، الله يرحم والديك يا شيخ عزيز.
تفضل تفضل والديك.
انا فيما سبق اتصلت بك هو على البطاقه، لكن بنزيد فيه نقطه بنقولها لك.
ايه،
في حاله كشط البطاقه يتحول للحساب، مش لحساب الطول مباشره، يتحول لحساب الصرافه، يقعد 24 ساعه وبعدين ياخذ القيمه، هو الصرافه شركه الصرافه تحول لحسابه بعد 24 ساعه ثاني يوم.
لا بس أعد علي يا توفيق، أنا ناسي سؤالك، أعد علي لو سمحت.
سؤال فيما سبق وأنا سألتك على البطاقة، من تشري دولار، هو وين تشري دولار يدا بيد، هو أنا يعطيني أيوة. دولار من نفس المحل.
أيوة.
ومبيح يعني.
أيوة.
ما يتحولش من نقشط البطاقة، ما يتحولش لحسابه يعني مباشرة، ثاني يوم يتحول، يقعد في نفس الوقت يمشي لحساب شركة الصرافة، شركة الصرافة ثاني يوم تحول لحسابه للشخص هذا نفسه.
يعني ما يكون تقابض مباشر.
ايه انا ما فيش تقابل، يعني مش لحسابه مباشره، يعطيني الدولارات هو وبعدين انا نردهم له، يعطيني فلوس هديات
ان شاء الله.
ايه، والسؤال الثاني الله يبارك فيك، الصراف الالي. الصراف الالي مثلا ياخذوا في عموله من قدام المصرف، هي الصراف الالي تحط البطاقه، في مصارف تاخذ 5 دينار، في مصارف تاخذ في 3، فهل العموله هذه يعني ما فيهاش باس يعني؟
ان شاء الله يا توفيق،
الله يرحم عليك، ادعي لي يا شيخ الله. عزيز الله يبارك فيك،
الله يحفظنا وياك ويبارك فيك.
شكرا، ربي يحفظك.
مرحبا يا مرحبا. طيب الاخت ام محمد من ليبيا بارك الله فيها تسال، تقول بان لها اخت توفيت، تقول ما عندها احد، لا زوج ولا اولاد ولا شيء، تقول اختها الاخرى ساكنه معها في البيت، تقول تصرفت في اثاث البيت وقالت هذا الاثاث انا ساكنه معها، ولذلك أهدت بعضه وباعت بعضه ووزعت بعضه، تقول يعني بعض أخواني سامحوها وبعضهم ما سامحوا، ما الحكم في مثل هذا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لأختك التي توفاها الله سبحانه وتعالى، ما تركته إنما هو تركة، كل ما خلفته من أموال سواء أثاث سواء ثلاجات مطبخ أي شيء، ما دام أنها هي التي اشترته، هي التي اشترته، فهذا يعتبر تركة، تركة لا يجوز لأحد أن يسطو عليه ولا أن يعني ينفرد به دون الباقين، ولذلك هذه توزع على بقية الإخوة والأخوات، ولا يجوز لها أن تقول والله أنا ما دام جالسة في البيت أنا أحق به، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح، إلا في حالة واحد، إذا قالت أنا اشتريت هذا وأنا اشتريت هذا، نعم هذا ملك لها، أما إذا كان جميع ما في البيت ملك لي أختك التي توفاها الله عز وجل، فأختك هذه التي ذكرتي بأنها سيطرت على كل شيء هي من جملة الورثة وليست هي المتفردة بما تركته الأخت، لا إنما هي من جملة الورثة، فإذا سامحتوا أنتم هذا شأنكم، سامح بعضكم لا يسقط عن الذين لم يسامحوها، يعني الحق هذا لهم ما يسقط إذا بإسقاط البعض، اللي يسقط يقول أنا مسامحك خلاص ذهب حقه، الآن تعاد القسمة من جديد، فالذي يريد حقه من الأثاث يأخذه بالشرع وبالقانون أيضا عندكم. بارك الله فيك. أم محمد من ليبيا بارك الله فيها تقول عندي أخ أعطيناه وكالة، تقول يعني يأتينا، والفريضة الشرعية بالنسبة للمواريث تقول يعني يعطينا، يقول هذه أجرات وهذا شيء، وتقول نفس الشيء ما يتعلق بالوالدة، إذا سألناه تقول يغضب، يقول أنتم ما عليكم وكذا، هذه أنا متكفل بهذا الشيء، تقول ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، إذا كنتم أنتم يعني الإخوة والأخوات يعني تثقون بأخيكم وأعطيتوه الوكالة وهو يتصرف فيما يرى أنه مصلحة وفق القسمة الشرعية، فيعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني يجعلوها في ذمته، قولوا له هذه في ذمتك، نحن الآن نصدقك ونستأمنك وما توزعه إن شاء الله يكون بالعدل وبالصدق، فتؤمنونه وتقولون له استمر في هذا وترضونه بمثل هذا، فلكن أخبروه بأن هذه ذمة، هذه ذمة سيسألك الله عز وجل عنها، نحن نريد حقنا وأنت تتصرف بمثل هذا. المسألة الثانية هي رسالة له هو، ما الذي يمنع إذا قال والله يا أم محمد ويا أم أحمد ويا أم فلان تعالوا، هذه تركة الوالدة، هذه العقارات، هذه الدكاكين، هذه للوالدة، وهذه لأختكم التي توفيت، القسمة تكون 1، 2، 3، 4، وش اللي يمنع؟ يعني الآن لما يقال له مثلا أخبرنا، لماذا يغضب؟ ما في داعي للغضب، ما في داعي، هذا حق مشروع لجميع الورثة أنهم يطلبون، يقولون أخبرنا، الدنيا حياة وموت، نريد أن نعرف ما الذي لنا، ما الذي علينا، أولادنا أيضا يسألون مثلا. فلذلك هو يجب عليه أن يتواضع، وهذه بالعكس هو المفروض يقول أي أخ أو أخت يريد أن يستلم الأمر أنا أسلمه الأمر، لأن هذه ذمة، الآن ذمته مشغولة بهذه الأموال، الله عز وجل يسأله حتى عن الشيء القليل، سيسأله الله عز وجل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ولذلك يوم القيامة يؤدي الإنسان الخيط والمخيط، الخيط والمخيط، الخيط والإبرة، كلها تأتي يوم القيامة. فلذلك هو يجب عليه أن هو المفترض، هو الذي يبادر، هو الذي يقول تعالوا يا أخواني يا أخواتي أنا سأخبركم بالذي موجود عندي، عندي كذا، عندي كذا، عندي كذا، أوزعه على أم محمد كذا، أم أحمد كذا، أبو عبد الله كذا مثلا، وتنتهي المشكلة. لكن عموما إذا أنت يا أم محمد وأخوانك تثقون به، خلاص ما دام تثقون به اتركوه، لأن هذا أحيانا بعض الناس ما يتحمل السؤال ويذهب إلى إساءة الظن، يقول أنتم تشكون في، أنتم مثلا ما تثقون في، فلذلك لو تركتموه يكون أفضل، بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن يعني صلاة الصبح متى تبدأ، وكذلك الضحى والتسبيحات، تقول تكون خلف أي صلاة، تقول هذا السؤال لي ولي يعني أخوات كثيرات يتابعنا البرنامج. أختي محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لصلاة الصبح يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق وينتهي وقتها بطلوع الشمس، والفجر أختي الفاضلة فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب هذا لمن يعيش في الصحراء أو يخرج إلى الصحراء يرى هذا، وهو ضوء يخرج عمودي إلى السماء ثم ينتشر حتى يظن الناظر إليه أن الفجر قد ظهر، سبحان الله العظيم، بعد ذلك يختفي وتعود الظلمة، يعود الظلام كما كان، ثم بعد 20-25 دقيقة، نصف ساعة تقريبا بهذه الحدود، يخرج الفجر الصادق وهو ضوء أفقي وليس عمودي كحد السيف، يبدأ من جهة المشرق، من جهة الشرق يبدأ، هذا في التقدير الشرعي، التقدير الشرعي. الآن يا أختي الفاضلة من الله علينا وعليكم وعلى الناس جميعا بهذه الحسابات الآن وهذه التقاويم، أصبح الآن الإنسان يستطيع أن يعرف وقت صلاة الفجر متى تكون، عنده التقويم، في تطبيقات حتى في الجوالات الآن في المحمول موجود تطبيقات تشير إلى وقت صلاة، هذه ليست موضوع عبثا، هذه إنما وضعت من خلال لجان كثيرة خرجوا إلى الصحراء وحسبوا يحسبون هذه الأشياء، وساعدهم في ذلك الأقمار الصناعية أيضا واستعمال التقانات الكثيرة هذه الموجودة الآن في دنيا الناس، هذه كلها خدمة تيسرت، أصبح الناس الآن إذا سمعوا مؤذن المسجد يؤذن لصلاة الفجر الحمد لله قالوا هذا أذان الفجر، حرم على الصائم الأكل والشرب وغيرها من المفسدات، وبدأ أيضا وقت صلاة الفجر، هذا من حيث البداية. ولذلك يقول الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. النبي عليه الصلاة والسلام نزل إليه جبريل عليه السلام فصلى به مرتين، في الأولى صلاة في الأولى في أول الوقت والثانية في آخر الوقت، وقال الصلاة ما بين هذين، الصلاة ما بين هذين، أي صلاة قبل الأذان هذه من قيام الليل، أي صلاة قبل الأذان هذه من قيام الليل ويوتر الإنسان في آخر الليل، أي صلاة بعد الأذان طبعا يبدأ بالسنة الراتبة، تصلين ركعتين بعد أذان الصبح كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي،
وما ترك هاتين الركعتين لا في سفر ولا في حضر، وكان يقرأ في الركعة الأولى بعد سورة الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، ثم بعد ذلك تقومون لصلاة الصبح، صلاة الصبح، صلاة الفجر، مثل ما تسمونه يعني أحيانا عندكم هناك يفرقون بين الفجر والصبح على اعتبار السنة المؤكدة هذه، لا هي سنة مؤكدة. الفجر له أسماء، الفجر والصبح والغدات، هذه كلها وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، الفجر والصبح والغدات، هذه كلها أسماء لصلاة الصبح بارك الله فيك. فإذا ظهرت إذا طلعت الشمس وما أدرك الإنسان ركعة واحدة قبل طلوع الشمس فاتته صلاة الصبح، يكون صلاته قضاء، يصليها قضاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، فقد أدرك الصبح. والركعة تدرك بركوع، لا بد من الركوع، يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ثم يرفع، إذا طلعت الشمس بعد ذلك الحمد لله يكون قد أدى الصلاة، إذا طلعت الشمس قبل أن يركع يكون يقضي هذه الصلاة، أصبحت الصلاة قضاء لا أداء. بالنسبة لصلاة الضحى أخت الفاضلة سنة، وبعض العلماء يقول سنة مؤكدة، ووقتها يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح. قيد رمح كم؟ الآن الناس ما يعرفون التقادير القديمة هذه، يعرفون الساعات والدقائق، بعد تقريبا ربع ساعة يزول وقت النهي، فيبدأ وقت صلاة الظهر، عفوا الضحى، يبدأ وقت صلاة الضحى مثل وقت صلاة العيدين، بداية وقت صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا هو وقت صلاة عفوا الضحى، الضحى يبدأ من هذا الوقت وينتهي بالزوال، يعني قبل الأذان بقليل، أذان الظهر. بالنسبة للركعات تصلي ركعتين، أربع، ست، ثمان، عشر، 12، الأمر واسع، ولو اقتصرت على ركعتين جائز. النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث عائشة أنه كان يصلي عندها قبل أن يخرج من بيتها أربعا من الضحى صلى الله عليه وآله وسلم، صلي ركعتين، صلين أربع. الصحابة ورد عنهم أنهم صلى بعضهم ست وبعضهم ثمان وبعضهم عشر وبعضهم 12 ركعة، يعني ورد عنهم هذا، فالمسألة واسعة جدا. طيب بالنسبة للتسبيحات أخت الفاضلة، أي صلاة سنة ليس بعدها استغفار ولا تسبيح، يعني مشروع مكيف موظف، يعني فقال أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ما في إلا صلاة الوتر، إلا صلاة الوتر يقول بعدها الذكر المعروف التسبيح والتقديس لله. بالنسبة للفرائض الخمس مع الجمعة، نعم فيه، في أولا بعدما تنتهين من صلاة الفريضة، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، صلاة الجمعة كذلك، إذا صليت في المسجد تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وبعدين تبدأين بتعظيم الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، يبدأ الإنسان يعظم الله عز وجل كما ورد، ثم تقولين سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، ثم تقولين تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طبعا ما ترفعين الأصبع، أنا هكذا رفعت، لا يعني أمر تلقائي، لا ما ترفعين لأنه ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. وطريقة التسبيح سبحان الله سبحان الله مثلا، أو تقرن سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهكذا تستمرين. في صيغة ثانية يا أختي أم محمد تقولين 25 مرة سبحان الله سبحان الله 25 مرة، الحمد لله 25 مرة، لا إله إلا الله 25 مرة، الله أكبر 25 مرة، هذه 100. في صيغة ثالثة تقولين سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، هذه 100، التكبير زيادة، بدل 33 تجعلين 34. في صيغة رابعة سبحان الله 10 مرات، الحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات، بعد ذلك تقرأين آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس. بارك الله فيك. محمد من الشارقة يسأل عن حديث يقول اثنتان لا تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر. محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا الغيث الذي أغاثنا الله تعالى به الآن صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته. أخوي الفاضل، ذكر العلماء من جملة ما ذكروه في المواطن التي يستجاب فيها الدعاء وهي مضان إجابة الدعاء، قالوا بين الأذان والإقامة، وقد ورد في هذا حديث في السنن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وأيضا عند نزول المطر النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر كان يدعو يقول صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته، وكان أيضا يدعو ويقول صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد، اثنان لا تردان كما ذكرت في الحديث وبعض العلماء ذكر النداء هنا قال وجهه إلى الجهاد في سبيل الله، يقول إذا النداء ليس هو الأذان إنما في الجهاد في سبيل الله عند التحام الصفين، هكذا وجه العلماء هذا الحديث. توفيق بالليبي بارك الله فيه يسأل يقول سبق أنه يقول اتصل وسأل عن قضية يعني الشراء بالبطاقة، شراء الدولار بالبطاقة بالنسبة للقسط المحول أو الصرف المحول، يقول هذا يدخل في اليوم الثاني. أخوي توفيق بارك الله فيك، بالنسبة للصرف جائز من حيث الأصل، فهو مشروع أن يصرف الإنسان عملة بعملة أخرى، ولكن اشترط العلماء شرطا لصحتها وهي لصحة الصرف وهو القبض، فلا بد من القبض، فإذا حصل التقابض فقد صح الصرف، أما إذا تأخر التقابض مثل ما ذكرت أنت الآن فيما يتعلق باليوم الثاني فهذه معاملة ربوية، تكون معاملة ربوية. نعم. تفضل يا أم أحمد. أم أحمد
من العين.
تفضلي أنت على الهواء، تفضلي.
أيوة.
تفضلي أختي، تفضلي اسألي.
على الهواء.
تفضلي. إيه نعم. مرحبا. أهلا وسهلا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك، عسى ميزان حسناتك يا رب هالبرنامج إن شاء الله.
آمين.
زين، أنا عندي أنا كل ما أصلي العشاء أصلي قبل فريضة ركعتين سنة. فانكرت علي حرمة، قالت لي ما يمكن مش زين، يمكن هذا سبحان الله بدعة ولا شيء.
قبل العشاء يا أم أحمد، قبل العشاء؟
قبل صلاة العشاء أصلي ركعتين سنة، عقب ما أطلع متوضية أصلي ركعتين سنة وأقيم صلاة العشاء الفريضة.
نعم.
قالت لي يمكن شو اسمه، يمكن هذا أنت ما سألتي شيء، يمكن هذا يعني بدعة ولا شيء، يعني لأنه ما في الحديث، يعني ما متراي في الحديث.
إن شاء الله يا أم أحمد.
أيوة. سؤال ثاني شو اسمه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سؤال ثاني، يوم من الأيام بناتي دخلن المسجد وشلن كتيبات صغار من المسجد يعني، ويمكن ما رجع عنهن يعني شو اسمه، يمكن ما رجع عن الكتيبات هذيلة.
نعم.
يعني شو اسمه ذاك، شو عليهن شيء يشيلن كتيبات يرجع عنهن وما ولا شو يسوون يعني؟
والبنات
كانوا يعني صغار.
صغار ها؟
إيه، داخل المسجد دخلن يصلين شافن كتيبات يبن يقرنهن شلنهن.
والكتيبات مو موجودات الآن؟
ما أدري والله، لا هذا من زمان قبل شو اسمه، بعدهن يعني صغار مش متزوجات ولا شيء، تو متزوجات يعني كبار.
إيه ما شاء الله. طيب إن شاء الله.
عندهن أولاد. إيه وعندهن أولاد.
إن شاء الله. أبشر يا أم أحمد.
إيه وش اسمه ذاك. سؤال ثاني، ثالث قصدي.
إيه.
أنا عندي أخو يعني أنا ويا مالي هناك يعني سنين من زمان يعني أنا كنت يتيمة، وهو عقب ما كبرت شوية شلني وعذبني وعذبني وحالته حالة يعني وياي، ويعني كان ماني شو اسمه ذاك لما يزعل علي لا سمح الله سويت حاجة ولا شيء يضربني بالسير يعني. فتجبر علي جبر وايد وايد عذبني يعني حسني مثل العبد المسيراي يعني.
الله المستعان.
فأنا ما بيني يعني ما بيني وبين الصلاة قطعته يعني، حتى ورث أبوي ما عطوني منه، قالوا ما قال لهم ما تبى يعني يوم قسموا ورثهم يعني، هم أخوي أخوي من أبوي مش خليصة يعني، أنا ما عندي خليص. فقال إيش اسمه، قال يعني ما تعطوها يعني ما تريد يعني، أنا متزوجة يعني من أقربائي يعني. فأنا ماشيني ما أسلم عليه، لما حصله مكان أسلم عليه، أسلم عليه يعني إيش اسمه ذاك. فوالله يا شيخ عندي حزن في قلبي وايد وايد مأثر علي.
ولا اعتذر منك ولا قال سامحيني؟
لا 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 ما يعتذر، ما ليش ما اعتذر ولا شيء يعني.
كم عمره هو؟ كم عمره؟
كبير عمره في 80.
لا لله.
كبير عاته، بس هذا الشيء من زمان يعني، أنا كنت يوم صغيرة كنت هو شلني عند أمي، أمي وسبع سنين.
نعم.
أنا أنت كنت أقدر أشتغل وأسوي هذا، شلني يعني من عند أمي.
نعم نعم.
فاحتاز علي يعني شو اسمه، فخلاني هو عمه، كان عمه موجود حتى ما يوديني عند امي ولا شيء، وخلوني مثل العبد المملوك يعني، خلوني اعوذ بالله شق.
الله المستعان. يلا لك
الحمد لله رب العالمين،
لك الاجر ان شاء الله، لك الاجر
الحمد لله. فتزوجت يعني من اقربائي يعني مش شو اسمه ذا، ومثل ما قال المثل بغيتك يا عبد المعين تعين، بغيتك يا عبد المعين تنعان. صار الرجال سيطر علي سيطره اعوذ بالله.
هذا الزوج
نفس الشيء، عملني معاملة قسوة جدا يعني.
هذا الزوج
الحمد لله. فآخر شيء تعبي وشكاي وأنا ما كان يعني ما عندي شو اسمه في البيت خادمة ولا شيء، ما شاء الله 11 نفر أنا وياه أولاد، ما بين بنات وأولاد. وآخر شيء شو اسمه يعني خاني على فراشي. الحمد لله رب العالمين على كل حال، خاني قدام عيوني على فراشي يعني، حصلته واشتغال على فراشي.
لا حول الله المستعان. يا ام احمد ابشر يا ام احمد، انت ان شاء الله على خير. بعطيك نصيحه بعد شوي ان شاء الله. ابشري ابشري. ابو نذير.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمه الله.
كيف حالك؟
اهلا وسهلا.
من فضلك لدي 5 اسئله.
تفضل.
سؤال اول، دخلت مصلى والإمام يقرأ وهو في ركعة ثانية من صلاة فجر فريضة، وأنا دخلت بنية صلاة فجر فريضة، وبعد تسليم الإمام قمت لآتي بركعة ثانية، ثم بعد هذه الصلاة صليت صلاة فجر سنة، هل فعلي صحيح؟
إن شاء الله يا أبو نذير.
سؤال ثاني نفس الموضوع، لو دخلت أولا بنية صلاة فجر سنة ثم بعدها صليت صلاة فجر فريضة لأجل ترتيب، ما هو أفضل في المستقبل؟
إن شاء الله.
سؤال ثالث، نحن في السعي وفي كل نهاية شوط مروة وصفا نكيف مع المرشد وندعو، ثم أعطى المرشد درسا لمدة 5 دقائق، هذا الدرس في مروة وصفا، ما قولك في هذا الدرس؟ وهل هذا الدرس يؤثر على السعي؟
والدرس كان عن ماذا؟ عن شرح أحكام العمرة؟
لا 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 لا، بعد 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 الدعاء، بعد الدعاء في صفا مروة، في كل نهاية الشوط المرشد يأتي بدرس مدة 5 دقائق.
لكن الدرس يكون في أحكام العمرة ولا خارج أحكام العمرة؟
لا 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 لا، في أثناء السعي.
إي لكن يتحدث عن ماذا؟
على الإسلام، على المروة، على الأحكام العمرة.
إي يتكلم عن أحكام العمرة.
نعم.
إيه هذا
نعم
الذي نعم. قصد 5 دقائق.
نعم.
كل شوط.
مدة 5 دقائق.
كل شوط.
كل شوط في نهاية الشوط.
كل شوط 5 دقائق عند المروة ها؟
عند المروة وعند الصفا. نقفون ندعو ثم المرشد أعطى الدرس على الإسلام.
أيوة. وكل هذا يدور حول العمرة.
نعم نعم.
طيب.
على 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 الدور عمرة، على الدور إسلام.
نعم. طيب السؤال الرابع،
هل صلاة جنازة في مكة ب100,000 صلاة؟ والنفس السؤال في المسجد النبوي
إن شاء الله.
سؤال خامس، هنا في فرنسا المسيحيون يحتفلون بعيد ميلاد عيسى، هل يجوز للمسلمين أن يقول لهم عيد سعيد ولا يقصد عيد ميلاد عيسى وإنما كلمة طيبة فقط، وماذا نقول لهم؟ هل واضح شيخ؟
واضح يا أبا نذير،
بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. طيب أرجع إلى الأخت الأخت أم أحمد من العين، عفوا لا، عندنا بالنسبة لتوفيق، توفيق بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للصراف الآلي لما نسحب بالبطاقة يقول يأخذون مبلغ تقريبا عمولة، يقول تقريبا ذكر 5 دينار أو شيء من هذا القبيل. يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة لهذا يختلف باختلاف المصرف، فإذا كان حسابك في هذا المصرف، حسابك أنت في هذا المصرف وأخذ عمولة منك، فلا يحل المصرف أن يأخذ عمولة، لا يحل للمصرف أن يأخذ عمولة. أما إذا كان هذا الجهاز وهو الصراف الآلي لا يتبع لهذا البنك، لهذا المصرف، فله ذلك، له أن يأخذ عمولة ما تسمى بالرسوم الإدارية. هناك من أهل العلم من ذكر بأن هذا الجهاز الصراف الآلي إذا أخذ البنك الذي فيه حسابك أنت عمولة يسيرة تتناسب مع ما يذكرون من الرسوم الإدارية الخاصة بالجهاز، مثل قضية يعني الحبر، الأوراق، الكهرباء اللي يستهلكها هذا الجهاز، قالوا هذا لا حرج فيه إذا كان يسير يتناسب فعلا مع هذه المسألة. أم أحمد من العين بارك الله فيها تسأل تقول يعني أنا كنت أصلي قبل العشاء ركعتين، بعد ما أتوضأ وأخرج أصلي قبل العشاء ركعتين وبعدين أصلي ركعتين، تقول وحدة أنكرت علي وقالت أنا أخاف يمكن تكون بدعة، اسألي المشايخ. أم أحمد بارك الله فيك وبارك الله في هذه الأخت الطيبة الحريصة على السنة، لكن عموما أخت الفاضلة ما عليك شيء ولله الحمد، يمكن هذه الأخت راح بالها على السنن الرواتب، صحيح كلامها صحيح، السنن الرواتب العشاء ما في سنة راتبة قبلية، سنة راتبة بعدية، عندك العشاء، عندك المغرب والعشاء والظهر، هذه فيها سنن رواتب بعدية بعد الصلاة، الظهر في قبلية وبعدية، 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، المغرب ركعتين بعد الظهر، العشاء ركعتين بعد العشاء، لكن هذا ما يمنع أن الإنسان يصلي بين المغرب والعشاء. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يحيي ما بين العشاءين، يعني صلاة السنة بين المغرب والعشاء، وكذلك سنة الوضوء، أنت الآن توضأتي وحبيت أنك تصلين سنة الوضوء المستحبة، طيب ولله الحمد، وبعدين تصلين صلاة العشاء، لو صليت 2، 4، 6، 8، 10 ما يضرك إن شاء الله، فأنت صححي لها قولي لها إذا كنت تقصدين سنة العشاء الراتبة ها صحيح كلامها صحيح، هذا الراتبة بعد العشاء وأكيد أنت مواظبة عليه أم أحمد، أما إذا كنت تقصدين سنة الوضوء لا، الحق معك أنت ما في شيء، استمري على هذه الطريقة والله يوفقنا وياك. أم أحمد تقول قديما أخذت بناتي للمسجد وأخذوا كتيبات صغيرة من المسجد وتوقع أنهم ما رجعوها، ما العمل؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، ما دام أن بناتك كنا صغيرات في ذلك الوقت وأخذنا كتيبات وما رجعنا الكتيبات إن شاء الله ما عليهن شيء، لكن الآن يعني ممكن أنهم يزورون نفس المسجد ويحاولون يشترون مصاحف، يشترون شيء، يستأذنون إمام المسجد يقولون نحن جايبين مصاحف مثلا، إذا أذنت الجهة المشرفة على المساجد، أو يقولون والله عندنا كتب مثلا نبغى نحطها في المسجد أو تراجم معاني القرآن، طيب لعل إن شاء الله هذا يقوم مقام ذاك. أم أحمد ذكرت قصة مؤلمة جدا تقول مع أخيها من أبيها، تقول يعني لما كنت صغيرة أنا كنت يتيمة طبعا، تقول أخذني وعذبني وضربني وكان يضربني بالسير ضرب شديد ولا ضرب يعني المماليك والأرقة، تقول يعني أنا حتى الورث ما أعطاني وقال لا تعطوها لأن هي ما تريد، تقول الآن يعني أنا متألمة جدا لأني ما أتواصل معه إلا في المناسبات، إذا شفت في مكان أسلم عليه وشيء من هذا القبيل، تقول يعني
وابتليت أيضا ب يعني زوج وللأسف الشديد أيضا مثل ما ذكرت لديه أشياء وخيانات وشيء من هذا القبيل. تقول عندي 11 يعني نفر في البيت. أختي أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخت الفاضلة احمد الله عز وجل على نعمة الإسلام والإيمان، ترى هذه نعمة عظيمة. الإنسان إذا تذكر نعم الله عز وجل عليه هانت عليه المصائب، فليس هناك أعظم من نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة اليقين ونعمة العبادة والطاعة. أنت اللهم بارك على خير، امرأة صالحة وامرأة طيبة، وتذكري هذه النعم. صدقيني يا محمد لما تتذكري هذه النعم تتقزم عندك الحياة الدنيا بما فيها، الحياة الدنيا بما فيها. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. ولذلك أقول الحمد لله، هذه نعمة من نعم الله. الشيء الآخر، ثقي بربك عز وجل أنه ما في شيء يروح، ما في شيء يروح. والله ليأتين يوم القيامة يعطيك كل مظلمة من المظالم اللي تعرضت لها تأخذين من حسنات، لأن يوم القيامة ما في دراهم ولا دنانير ولا ذهب ولا فضة من حيث الجزاء، لا، حسنات وسيئات، التقاضي حسنات وسيئات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فسروها بإفلاس الدنيا. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ هذا من حسنات، يأخذ هذا من حسنات، يعني من حسنات الظالم. فإذا فنيت أخذ من سيئات المظلوم، فكبت على سيئات الظالم ثم ألقي في النار والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلام. ما يروح شيء، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. والله لتأتي كل مظلمة من المظالم اللي تعرضت لها ستأتي لك، ويوم القيامة يتمنى الإنسان حسنة، حسنة واحد، لأنه يوم عصيب. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، ثقي بربك عز وجل، فالله جل وعلا يحصي كل شيء. أمر الآخر، يعني إذا أحببت العفو والصفح فهذا راجع لك، وإذا لم تريدي، يعني إذا لا تريدين هذا شأنك أنت، لكن العفو والصفح أفضل. فالله جل وعلا يقول: فليعفوا وليصفحوا. قل جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. نصوص كثيرة تأمر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما زاد الله عفو عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فأنت يا أخت الفاضل على خير بارك الله فيك. إذا عفوتي لا تظنين أنك إذا عفوتي خلاص سقط كل شيء، لا، الله بيرفعك بيعزك ويبارك لك في عيالك وفي أولادك وفي حياتك وفي عبادتك وطاعتك. إذا تقولين لا أنا أبغى القصاص من الله عز وجل، هذا حقك. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. قل جل وعلا: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قل جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. فالله عز وجل أعطاك ومنحك الحق في أن تقتصي، لكن هذا من خلال الطرق الشرعية والقواعد المرعية ومن خلال رفع دعوة عند المحاكم. لكن تقول أبعفو، العفو طيب، العفو طيب. مسألة أخرى أختي الفاضلة، الابتلاءات في هذه الدنيا كثيرة ومتنوعة. أنت شوف الناس الآن كيف يبتلى. أعظم مصيبة أن يبتلى الإنسان في دينه وفي إيمانه، هذه أعظم مصيبة، أن يبتلى الإنسان في دينه وفي إيمان. إذا سلم الدين هان كل شيء، أهم شيء يسلم الدين. أنت ابتلائك أو بلواك في دنيا، يعني اعتداء، يعني الأخ الأكبر هذا من أبيك عليك، اعتداء الزوج عليك، هذه دنيا، هذه دنيا. ولذلك أنت زيادة على ما أنت عليه أيضا في خير، وأنت انتظمت في سلك هؤلاء الذين ساروا على طريقة الأنبياء والصالحين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء فالصالحون فالأمثل 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 فالأمثل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. أنت مريت ببلوى عظيمة، الجزاء عظيم، العظم الجزاء، يعني عظم الأجر عند الله على قدر عظم البلية. كلما عظمت البلية عظم الجزاء عند الله سبحانه وتعالى بالنسبة لك. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالعافية والصحة وسلامة الدين وسلامة الإيمان، وأبشر بخير يا أخت الفاضلة. يعني ما دام أن الله عز وجل أقول رزقك الله عز وجل بهذه الذرية تربينهم تربية صحيحة، وأكيد ذكرتي عندك بنات زوجات وكذا يعني الأصغار وكذا تحرصين على تربيتهم وتوجيههم، وإن شاء الله أنك على خير وصلى الله تعالى يعافيك ويعفو عنك. أبو نذير من فرنسا بارك الله فيه يقول دخلت مصلى والإمام يقرأ في الركعة الثانية، ويقول بعد تسليم الإمام قمت إلى الركعة الثانية لأقضي وبعدين صليت سنة الفجر بعدها، يقول ما حكم فعلي؟ أبا نذير بارك الله فيك، طبعا هذا السؤال والسؤال الثاني تقول لو مستقبلا دخلت مع الجماعة ونويت صلاة السنة الفجر، أن تقصد السنة بالفجر السنة، طبعا يقصدون إخواني يعني اللي يعيشون في خاصة في الشمال الأفريقي يقصدون بالفجر السنة القبلية والصبح صلاة الفرض، فهو يقصد هذا المعنى. يا أبا نذير بارك الله فيك، سأجمع لك سأجمع جواب السؤالين بجواب واحد. أخي الفاضل بارك الله فيك، إذا دخلت المسجد أو المصلى أو أي جماعة ووجدت هذه الجماعة قائمة تصلي الفرض، فلا يحل لك أن تصلي النفل منفردا عنهم، ولا يحل لك أن تدخل معهم بنية النفل. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، ما تصلي إلا المكتوبة الحاضرة، ولأن هذا الوقت تزاحمت فيه عبادتان ما يمكن أن يجمعان، ما يمكن أن يجمعان، وإنما لا بد من تأدية واحد، وهي عبادة صلاة الفجر المفروضة الصبح وسنة الفجر اللي سميتها أنت الفجر، صلاة الفجر هي سنة الفجر القبلية، وأيهما يعني أفرض وأيهما أقوى من حيث الحكم الشرعي؟ الفرض وهي صلاة الصبح، فما تقدم صلاة النفل على صلاة الصبح. ولذلك إذا دخلت مسجدا ووجدت الصلاة قائمة سواء الصبح أو الظهر أو أي صلاة أخرى، تدخل معهم بنية الصلاة القائمة، بنية الصلاة القائمة، ثم بعدما تنتهي من الصلاة تقضي السنة، تأتي بالسنة مثل صلاة الصبح الآن صليت معهم الفرض، بعدما انتهيت تقضي هذه السنة. بارك الله فيك. أبو نذير من فرنسا يقول كنا في العمرة وفي السعي بين الصفا والمروة كان المرشد الذي معنا إذا وقفنا على الصفا ندعو، بعد ذلك يقف 5 دقائق يعطينا درس، وعلى المروة كذلك، وكرر هذا في جميع الأشواط، هل هذا يؤثر على السعي؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، أولا اطمئن، هذا لا يؤثر على السعي، اطمئن هذا لا يؤثر على السعي، ولذلك العلماء نصوا على أن التتابع بين أشواط السعي ليس بفرض ولا بركن، فلو جلست وارتحت وشربت ماء أو يعني خرجت ثم عدت يجوز لك أن تكمل السعي، فاطمئن اطمئن، فسعيك صحيح ولله الحمد. لكن بالنسبة لهذا المرشد أمره غريب، يعني جرت العادة أن المرشد يعلم الناس وهو يمشي وهو يسعى، أما أن يقف كل شوط 5 دقائق على الصفا و5 دقائق على المروة كما ذكرت والعهد عليك، هذه حقيقة أعتبره مخالفة، إلا إذا هو رأى أن من معه لديه مخالفات أو لا يحسنون اللغة العربية وهو تعب معهم ويريد أن يحرص على أن تكون العمرة صحيحة ولذلك يعلمهم بهذه الطريقة ويلقنهم، جيد هذا لا بأس به. أما إذا كان لا على ليس هناك داعي وجميع من هو موجود يعني جميع من هو موجود يفهم هذا الشيء فهذا غلط، هذا غلط، التأخير بهذه الطريقة غلط، لأن من السنة المتابعة بين الأشواط وعدم ترك يعني فصل في مثل هذه الأشياء. المقام ليس مقام موعظة وليس مقام درس وليس مقام خطبة، المقام مقام سعي، سعي بارك الله. عموما اطمئن بالنسبة لما ذكرت إن شاء الله لا يؤثر على العمرة. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيك ويجزاك عنا خير فيما تعمل وجزاك الله خير في الدنيا وفي الآخرة، والله يحفظك من كل مكروه.
آمين، جزاك الله خير.
السؤال الأول يا شيخ، حياة البرزخ هل نرى فيها مواتنا أو أهلنا؟ هل نكلمهم؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، بارك الله فيك وفي عمرك، هل قيام الليل قبل أذان الفجر بربع ساعة ونص ساعة، وأنا رجل دائما أقوم الساعة 2 بالليل من النوم لأن نام بعد العشاء مباشرة،
نعم،
وأطلب ربي وتهجد لصلاة الفجر وروح أصلي
قبل الفجر بربع ساعة، ها؟
لا، أنا أقوم عادة وحدة بالليل أو 2 عادة، لأن نام بدري مو أسهر، أنا ما أحب أسهر.
أي نعم،
أنا سلمك الله نام بدري بعد أذان العشاء بساعة أو نص ساعة، أسمع الأخبار وأنا أقوم الساعة 1 2 وتوكل على الله، أطلب ربي وأقرأ وأدعي وأذكر الله وتسنن وتسنن، وبعدين لا جاء قبل أذان الفجر بنص ساعة رحت للمسجد وصليت فيه.
يعني أبو محمد أنت توتر الساعة كم توتر؟
أنا أوتر بعد أذان الفجر، قبل أذان الفجر.
قبل يعني تأخر الوتر إلى قبل الفجر بربع ساعة.
أي نعم صح.
إن شاء الله.
أي.
أبشر يا أبو محمد.
والسؤال الثالث.
أي.
عندي خدم الله يبارك بعمرك ويحفظك. عندي خدم غير مسلمين. ويشكون لي مشاكلهم في بلدهم، أبوانهم مرضى وأهلهم، المهم إني أعمل لهم يعني مساعدات لهم ولأهلهم. وأهلهم هناك ظروفهم شوية صعبة، بس إني أعمل لهم عمليات أجري، يعني أعمل اللي شيء بيني وبين الله. ولكن سؤالي غير مسلمين.
نعم.
وعندي مسلمين أبعث لهم في دول عربية، يعني أشياء بيني وبين ربي يعني أفعلها، لا هي أرى ولا شيء الحمد لله.
الله يوفقك.
صدقات، هل إذا بغيت أقطعها هذه الصدقة علي شيء؟
إن شاء الله يا أبو محمد.
وبعدين سلمك الله، السؤال المهم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بنى بيتا، من بنى مسجدا لو كبر فحص القطاع بنى الله له بيتا في الجنة.
صحيح.
هل هذا المسجد واحد مقابله بيتا في الجنة؟ لأني أنا عندي الحقيقة وعندي يعني مساجد لا أحصيها
ما شاء الله،
وعندي أبار لا أقدر أحصيها، ودور قرآن لا أقدر أحصيها، يعني ما أقدر أعدها.
الله يوفقك يا أبو محمد يبارك فيك.
وهل هذه ربي يعوضني في كل واحد مسجد مقابلة، أو يعني عدم يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله يا أبو محمد، أسأل عز وجل من واسع فضله.
اللهم أمين. ونصيحة ثانية أرجو من أخواني، يعني نصيحة لوجه الله، وأنت إن شاء الله فيك البركة، يعني أشوف أنا في نساء تشكي واجد من رياجيلها، أرجو من الأخوان الرجال جزاهم الله خير، هذه بنت ناس يرعون حريمهم، يرعون أولادهم، يرعون عن الضرب وعن الغلط وعن المرأة تهديدها في الطلاق وعن يعني، لأن مهما كان هذه إنسانة وبشر لها قيمتها ولها قدرها،
جاية
من بيوت ناس.
بارك الله فيك أبو محمد،
أسأل الله العفو والعافية.
آمين، جزاك الله خير، جزاك الله خير. فضلي عاطف.
سلام.
عليكم السلام ورحمة الله. عاطف؟
نعم.
تفضل تفضل، الصوت غير جيد، من عندك؟
بقى.
تفضل يا عاطف.
شيخ أنا زنبي طبعا هذا الحجاب وما بتحترمني وما بتطيعني
هذه زوجتك؟ زوجتك؟
أيوه. نعم.
إيش فيها؟ ما بتطيعك؟
ما تطيعني ورفضت الحجاب وما تسمع كلامي.
الله يهديها يا رب.
وبعد حكما من أهلها وحكما من أهلي ما مصرة ورافضة ما تمشي معي عادي.
تريد الطلاق يعني؟
لا، وفي النهاية أنا طلقتها.
أيوة.
و
كيف يا عاطف؟ كيف؟ عفوا؟
والدها قال لي زوجتك مرجوعة لك.
رجعوها لك؟
والدها قال لي زوجتك مرجوعة لك.
والدها؟
ايوه. وانا حاولت استقبلها بالهاتف فرفضت تستقبلني. وهذا الرجوع يعني مشروع ولا لازم أنا أقول لها مرجوع؟
أي يعني والده هو اللي قال لك مرجوع لك، أنت ما قلت راجعتك يا فلانة؟
لا لا، أنا رفضت تستعملني بالهاتف.
وكم طلقة؟
واحدة.
هذه أول طلقة ها؟
نعم.
شالي عاطف. طيب طيب، أرجع للأخ أبو نذير بارك الله فيه. أبو نذير يسأل يقول بالنسبة لصلاة الجنازة في الحرم المكي هل هي بمئة ألف صلاة وكذلك في المسجد النبوي؟ أخي أبو نذير بارك الله فيك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وصلاة في مسجد هذا بألف صلاة، وهذا الحديث يعم كل صلاة في القول الراجح من أقوال أهل العلم، ولا يقصر على صلاة الفريضة، لأن من العلماء من قصر ذلك على الفريضة، والذي يظهر بأن هذا عام في كل صلاة، فصلاة الفريضة وصلاة النافلة وصلاة الجنازة. أبو نذير يقول عندي أناس يعني من غير المسلمين يحتفلون ببعض أعيادهم، وأنا أقول يعني أرد عليهم بكلام طيب، أقول عيد سعيد مثلا، ما حكم ذلك؟ يا أبا نذير بارك الله فيك، بالنسبة لي الأعياد على قسمين، بالنسبة لغير المسلمين أعياد دنيوية عادية، وأعياد لا شركية كفرية بالله عز وجل، فما كان من قبيل الدنيا لا بأس، ما كان من قبيل الدنيا بالنسبة لما يخصهم لا بأس، أما إذا كان العيد يتعلق بالكفر بالله أو بالشرك بالله عز وجل فلا يجوز للإنسان أن يقول للمشرك يبارك له في عيده، لأن هذا شرك بالله وكفر بالله عز وجل، وهذا لا يمنع الإنسان يتواصل مع غير المسلمين ويحسن إليهم ويبر بهم، هذه مسائل دقيقة، مسائل ما يتعلق بالجانب العقدي، أما البقية الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قالت له أسماء بنت أبي بكر يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وكانت مشركة أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. عمر بن الخطاب أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يهدي بردة من حرير أهداها لأخ له مشرك، فهذا التواصل بين الناس بين المسلمين وغيرهم هذا جاءت به النصوص، لكن فيما يتعلق بمسألة الشرك بالله والكفر بالله لا ينتبه المسلم لهذا. أبو محمد من الكويت بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لحياة البرزخ هل نرى أمواتنا مثلا وهل نكلمهم؟ أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي حياة البرزخ هي حياة أهل القبور، والناس فيها على قسمين، معذبون مشغولون بما هم فيه من العذاب أعاذنا الله وإياكم من عذاب القبر، ومنعمون يعيشون في روضة من رياض الجنة. أما المنعمون ففيما بينهم في القول الراجح من قول أهل العلم أنهم يتزاورون، هذه الأرواح تتزاور ويلتقي بعضها بعض، حتى إذا جاءت آثار متعددة ومتنوعة على أنه إذا دفن الصالح يسألهم يقول أين فلان؟ فيقول ما أتانا، فيقول أخذ به إلى أمه الهاوية، والمقصود بأن دلت مجموعة آثار ترتقي للاحتجاج على أن أهل الحياة البرزخية الذين ينعمون فيها أنهم يتزاورون فيما بينهم ويكلم بعضهم بعضا، هذا فيما يتعلق بأهل النعيم. أما أهل العذاب فهم نسأل الله العافية والسلامة وأن يعيذنا وإياكم من عذاب القبر ومن عذاب النار، مشغولون بما هم فيه من العذاب. أبو محمد يقول أنا أنام بعد صلاة العشاء ولله الحمد تقريبا بساعة بنصف ساعة، وبعدين أقوم الساعة الواحدة الساعة الثانية أصلي ما كتب الله لي، وقبل الفجر بربع ساعة أوتر ثم أذهب إلى المسجد. يقول هل فعلي صحيح؟ محمد بارك الله فيك، الجواب نعم، بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، ولا شك بأن هذه نعمة من نعم الله وباب من أبواب الخير فتحه الله عليك، فاجتهد في إخلاص النية وصلاح الطوية والحرص على لزوم هذا الباب الذي فتحه الله عز وجل عليك، وهذا الباب صعب على أغلب الناس يصعب عليهم هذا القيام، والسبب السهر، وأنت اللهم بارك تنام بعد صلاة العشاء وتأخذ حظك من الراحة وتقوم نشيط ولله الحمد تطلب ربك سبحانه وتعالى. فأبشر بخير وفعلك صحيح بارك الله فيك. وتبكيرك للمسجد قبل الفجر بربع نصف ساعة أيضا هذه نعمة من نعم الله. أبو محمد يقول عندي خدم غير مسلمين دائما يشتكون يقولون عندهم مشاكل عندهم أمراض عند أهلهم عند كذا، يقول أنا أساعدهم لأن ظروفهم صعبة. يقول عندي مسلمين أيضا أوصل لهم بعض المساعدات، يقول لو توقفت عن هذه المساعدات هل علي شيء؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المساعدات إذا كانت من جنس الصدقات والتبرعات وبقية الأشياء هذه يجوز الإنسان أن يتوقف عنها. لكن السؤال أبو محمد لماذا وقد فتح الله لك باب عظيم من أبواب الخير؟ يجوز الصدقة على المشرك، يجوز الصدقة على الكافر. النبي عليه الصلاة والسلام أذن للمسلمين بأن يتصدقوا على المشركين، وعندنا قاعدة في الشريعة جواز الوصية والهبة والهدية والصدقة على غير المسلم، قاعدة في الشريعة ولله. وهذا يدل على عظمة الإسلام وعلى أن الإسلام يراعي بقية الناس، يراعيهم ويلتفت إليهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في كل ذات كبد رطب أجر. السؤال لك محمد ما هو السبب وقد فتح الله لك باب من أبواب الخير تؤجر عليه سواء لغير المسلمين أو للمسلمين، أنت على أجر وعلى خير. تقول والله أنا أمر بظروف مالية، هذا راجع لك، تقول أمر بظروف مالية عندي إشكالات عندي كذا، ما يجب عليك الاستمرار، ما يجب عليك. أما تقول لا والله الحمد لله أمور طيبة لكن أنا يعني أريد أن أتوقف، أقولك لا، يعني أنت رجل من هالخير واضح، أقولك لا، لا تغلق هذا الباب، هذا باب من أعظم الأبواب التي فتح الله عليك وحرم آخرين، مثل ما فتح لك قيام الليل فتح لك هذا الباب. أسأل الله تعالى لك القبول. أبو محمد من الكويت بارك الله فيه يسأل يقول حديث من بنى لله بيتا ولو كمفحص أو من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع بنى الله له بيته في الجنة، يقول هل كل مسجد يبنى يكون فيه قصر؟ وذكر الحمد لله بأنه بنى مساجد وحفر آبار ودور أيتام وشيء من هذا القبيل أو مراكز قرآن. أبو محمد بارك الله الجواب نعم، من بنى لله بيتا من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطع بنى الله له بيته في الجنة، فعلى قدر عدد مساجدك لك القصور في الجنة. بنيت 10 مساجد 10 قصور، 100 مسجد 100 قصر، ولله الحمد والمن. فأبشر بخير وبارك الله فيك. أبو محمد طبعا يقول نصيحة للنساء اللائي يعني يشتكون من أزواجهم، وطبعا يوجه نصيحة للرجال ويقول أنهم يراعون يعني أزواجهم شيء من. أبو محمد بارك الله فيك، أبو محمد بارك الله فيك، أبشرك ما يأتينا إنما هي أشياء نادرة. الغالب على أمة محمد عليه الصلاة والسلام احترام الزوجات واحترام الأزواج، ودائما أبو محمد ما ينتشر إلا الشيء المخالف، الشيء الشاذ عن ما عليه أهل الإسلام، الشاذ عن المجتمع، ترى هذا هو اللي ينتشر. ولا مثلا الآن لو جينا للعقوق مثلا، إذا عق واحد والديه مثلا انتشر بين الناس، طيب وين هؤلاء البارين؟ ملايين عندنا ولله الحمد. رجل ضرب امرأته أو قسى عليها مثلا، عندنا ملايين الأزواج يعني يحترمون زوجاتهم، عندنا الزوجات كذلك. فهي المسألة أحيانا صحيح، هي دائما نحن نوجه نصائح للأزواج يتقوا الله ويخافوا الله في زوجاتهم. عموما أخوي أبو محمد وقت البرنامج انتهى ونحن زدنا شوي، لكن جزاك الله خير على النصيحة. يبقى الأخ عاطف من السودان، لابد أن تتلفظ تقول راجعتك يا فلانة ولو لم ترضى ولو لم ترد على هاتفك، لابد أن تقول حتى لو لم تسمعك ولم ترد على هاتفك، وأخبر والدها وأشهد شاهدين وترجع لك زوجتك بإذن الله، إلا إذا كان عندها مشكلة أخرى ممكن تتخاصمون عند القاضي. ألتقيكم غدا على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.